mi trae là.
Nên tôi đã nói rằng là không những sự kiện này sẽ ám mê đi mà kết nối hôm nay thì là một cái bộ đồ lửa đó. Hôm nay tôi sẽ là hệ đi là hoặc là tôi là ý là sẽ yên bố hồ 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 سمع عباد إلى من ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. أظن أن هذا هو آخر ما وقفنا عليه، أليس كذلك؟ باب عدة التي تفقد زوجها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: تخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو امرأة فيه. قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحد ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: سبق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الإقراء؟ إنما الإقراء الأطهار. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت ابا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشه رضي الله عنها. وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن اسلم عن سليمان بن يسار ان الاحرص هلك الشاب حين دخلت امراته الدمي من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها. فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. حدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقه في الدم من الحيضه الثالثه فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعه له عليها. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول اذا طلق الرجل امراته فقالت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك وهو الامر عندنا. وحدثني عن مالك عن الخبيب بن ابي عبد الله مولى المهدي أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كان يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وحدثني عن مالك أنه أبلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنه كانوا يقولون عدة المطلعة ثلاثة قرون. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها إذا خدت فآذيني، فلما حاضت آذنته، قال فإذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. شباب ما رقم هذا المجلس في مجالس إسماعنا؟ ما عهدنا أن الفقهاء يتفقون. الحمد لله. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البت فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم. فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله وارد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. فقال مروان في حديث القاسم وما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر حسبك ما بين هذين من الشر. حدثني عن مالك عن نافع عن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البت فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر طلق امرأة لها في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت فرافية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء. قال سعيد بن المسيب على زوجها. قال فإن لم يكن عند زوجها قالت عليها. قالت إن لم يكن عندها قالت على الأمير. باب ما جاء في نفقة المطلقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن عمرو بن حفص طلقها البتة عن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. ليس عندي أنه علينا من شيء. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند عبد الله بن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده إذا حللت فآمنيني. لما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية ابن أبي سفيان أما معاوية فصعلوب لا مال له. إن كفي أسامة بن زيد؟ قالت: فكرهته. ثم قال: امتحي أسامة بن زيد. فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به. هذا الحديث الذي قصد به منذ قليل ما قاله مروان بن الحكم عائشة ما تقولين في حديث فاطمة. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسباب أما أبو جهم فلا يقع عصاه عن عاتقه؟ فيها قولان: القول الأول أنه كفر السفر، لأن المسافر يضع ملابسه فيما يلبس الثوب ثم يربطه ويعلقه على عصاه أو في عصاه ثم يضع العصا على العاتق، فهي كناية عن كفر السفر. القول الثاني كما ذكرتم أنه يكفر بعض النساء. هذا الحديث من المنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية: صعلوك لا مال له. ثم تعلمون بعد ذلك ما صار إليه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المفتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعده فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رضعة أو لم تكن له عليها رضعة، لا تنتقل عدتها. قال مالك: ونصف ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثة وتعتد حلبتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها ويعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبطاء بحيضها. الله يسألها معصر نفسي أنكم استفدتم علما لمن سقط من قراءة الموطأ فقط. قبل أظنكم إن قدر الله عز وجل وجلسنا على حرف موطأ من عبد البر الأسفل فالله علم طيب جدا. جامع عدة الطلاق. حدثني إن شاء الله إن شاء الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصي الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت حاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل ذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. فحدثني عن مالك عن ابن خالد عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة. قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر إن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقتلت الحيضة فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض إن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بدت طلاقها. قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك الأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها. فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. باب ما جاء في الحكمين. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عليا ابن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا أن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينتهي ما لم ينتهي. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون اذا حدث الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينتهيها ثم آثم ان ذلك لازم له اذا نجحها. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسم قبيلة او امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا احسن ما سمعته. قال مالك فالرجل يقول لامرأته انت الطلاق وكل امرأة انكحها فهي طالق وماله صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال اما نساؤه فطلاق كما قال. واما قوله كل امرأة انكحها فهي طالق فانه اذا لم يسم امرأة بعينها او قبيلة او ارضا او نحو ذلك فليس يلزمه ذلك فليتزوج ما شاء واما ماله فليتصدق بسلسله. باب اجل الذي لا يمس امراته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من تزوج امراه فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنه فان مسها والا فرق بينهما. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب متى يضرب له الاجل من يوم يبني لها ام من يوم ترافعه الى السلطان. فقال بل من يوم ترافعه الى السلطان. قال مالك فاما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له اجل ولا يفرق بينهما. باب جامع الطلاق. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لرجل من فقيه اسلم وعنده عشر نسوة حين اسلم الثقفي امسك منهن اربعا وفار سائرهن. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقولون سمعت ابا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ايما امرأة طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. وحدثني عن مالك عن ثالث بن الاحنف انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوع واذا قيدان من حديد فعبدان له قد اجلسهما فقال طلقها والا فالذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت في الطلاق الف. قال فخرجت من عنده فادركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فاخبرته بالذي كان من شأني فتغير عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وانها لم تحرم عليك فارجع الى اهلك. قال فلم تقرني نفسي حتى اتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة فامير عليه فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فرجع الى احمد وقتل الى جابر بن الاسد الزهري وهو امير المدينة يأمره ان يعاقب عبد الله ابن عبد الرحمن وان يخلي بيني وبين احمد. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بقبل عدتهن. قال مالك يعني بذلك ان يطلق في كل طهر مره. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقطع عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة. فعمد رجلا الى امرأته فطلقها حتى اذا شارفت انقضاء عدتها دعها ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك الي ولا تحبين ابدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ان الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها، فيما يطول بذلك عليها العدة ليدارها. فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن مسيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. باب عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله بن عباس وابو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس اخر الاجلين. فقال ابو هريرة اذا ولدت فقد حلت. فدخل ابو سلمة بن عبد الرحمن على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجع إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت. فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعده لحلت. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن السوار ابن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها لليالي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم انكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عبد الله بن عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بعيال، فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حل، فقال ابن عباس اخر الاجلين. فجاء ابو هريرة فقال انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة، فبعثوا قريبا مولى عبد الله بن عباس الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلامية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن هجر عن عمته زينب بنت كعب بن هجر ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى اهلها في بني خضره، فان زوجها خرج في طلب اعبد له ادفو حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضر، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في حجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال كسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان السائب بن خباب توفي وان امراته جاءت الى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرفا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرفهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك وهذا الأمر عندنا حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المكتوسة الا في بيتها. باب عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: ان يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نساء وكن امهات اولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة او حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون اربعة اشهر وعشرة. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه كان يقول: عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: وهو الامر عندنا. قال مالك: وان لم تكن ممن تحيض عدتها ثلاثة اشهر. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال: عدة ام الولد اذا توفي عن سيدها حيضة. باب عدة الامس اذا توفي سيدها او زوجها. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن اسحاق كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يردها فيه له عليها فيه الرفعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وانها ان عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرية المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة، وذلك انها انما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الامر عندنا. باب ما جاء في العزل. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز انه قال: دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد الخدري فجلست اليه فسألته عن العزل، فقال ابو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. انت تصلوا على النبي شوال على كل السبعين فياس حتى لا تنفسكم يعني. أنا لا بتكلم عن الكتابة ولا سبق الكتابة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاستهين النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزف. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزف. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزف وكان يكره العزف. حدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالس عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهت رجل من أهل اليمن قال يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي تكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني فسأعمل. قال زيد بن ثابت أفتش يا حجاج. قال فقلت يا رسول الله لك إننا نجلس عندك لنتعلم منك. قال أفتش. قال فقلت هو حق إن شئت سقيتك وإن شئت أعطستك. قال وكنت أسمع ذلك من زيد. قال زيد سبق هي عندي بالقاص أم ابن قهد لا أدري ما بقية النسخ عندكم. يعني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له زكيس انه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال اخليه فكأنها استحيت فقال هو ذلك اما انا فافعله يعني انه يعزل. قال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة الا باذنها ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. باب ما جاء في الإحداد. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه سفرة صلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة ولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي أربعة، إنما هي أربعة أشهر عشرة، فقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حرشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا نام، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الآن في العرس بيعملوا نفس القصة بس مع الاختلاف، يعني تقف المرأة العروس وتلقي بالورد الأحمر خلف ظهرها، نفس القصة مع الاختلاف. لا إله إلا الله. قال ذلكم: والحفش البيت الربيع، وتفتض تمسح به جلدها ثم اشرحت. فحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجين النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل المبتلاء بالليل وامسحيه بالنهار. حدثني عن مالك انه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار انهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها انها اذا خشيت على بصرها من رمد او شكو اصابها انها تكتحل وتتداوى بدواء او كحل وان كان فيه طيب. قال مالك: فاذا كانت الضرورة فان دين الله يسر. حدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تنتشط إلا بالستر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبغا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبغ يا رسول الله. قال: اجعليه في الليل وامسحيه في النهار. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيط كهيئته على التي قد بلغت المحيط، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، إنما الإحداد على ذوات الأزواج. حدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت تقول تجمع الحاج رأسها بالسدر والزيت. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.